هذا الحديث طويل وفيه فوائد وهو مما يكتب. نعم. ففيه فوائد، منها تشويق المخاطب إلى ما يحدث به، لقول عائشة رضي الله عنها: ألا أحدثكم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعني. وفيه أيضا من فوائده تقديم الأحق بالتقديم حتى على النفس، لأنها قالت عن رسول الله وعني، ولم تقل عني وعن رسول الله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق بالتقديم فقدمته رضي الله عنه. وفي أيضا من الفوائد أنه يجوز للإنسان أن يضيف إحدى زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام إلى نفسه بلفظ أمي، بدل أن يقول أم المؤمنين. وإذا قال عن عائشة أم المؤمنين أمر واضح، كل يعرف أنها ليست أمه التي ولدت، لكن إذا قال عن عائشة أمي فهذا إن كان يعرف من السياق أن المراد بها أم المؤمنين فلا بأس، كما لو جاء بحديث عن عائشة أمي رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا فلا بأس. أما إذا لم يكن كذلك فإنه يوهم أن تكون أمه التي ولدته. وفيه أيضا حسن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأهله، وفيه أيضا أنه عند المنام لا بأس أن إذا نام الإنسان مع أهله أن يخفف من ثيابه، لقوله إنه وضع رداء، وأن الرسول قال إن جبريل ما كان يدخل عليك وقد وضعت ثيابك. وهذا يدل أيضا من فوائده أنه يجوز أن ينام الرجل مع أهله بدون ثياب، لكن ينبغي أن يضع عليهما كساء أو نحوه لأنه أبعد عن الشياطين. وفيها أيضا من فوائده من فوائد الحديث أن الإنسان ينبغي له أن يدخل فين عليه إلى مكان نومه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ولا سيما إذا كان يتأهب لخروج. وفيها أيضا دليل على من فوائده نستمر من فوائده أن الإنسان إذا كان حوله نيام فينبغي أن يفعل الشيء سرا بقدر ما يمكن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل كذلك، كان قام رويدا رويدا وفتح الباب لئلا تستيقظ عائشة رضي الله عنها. وفيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعلم الغيب، لو كان يعلم الغيب لعلم أن عائشة لم ترقد وأنها صاحية. وفيه أيضا من الفوائد شدة غيرة عائشة رضي الله عنها، لأنها خافت أنه خرج إلى بعض نسائه، مع أنها تعرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام من أقوى من الناس عدلا، وأنها هي من أحب نسائه إليه، لكن لشدة غيرتها خافت هذه المخاطر. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف ورفع يديه 3 مرات يدعو لأهل بقيع الغرق، لأن جبريل أمره أن يخرج ويستغفر لهم. وفي أيضا من فوائده استحباب رفع اليدين في الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه. فمن العلماء من قال إن الأصل في الدعاء رفع اليدين لأنه من أسباب الإجابة، إلا إذا دل دليل على عدم الرفع. وهذه المسألة تنقسم إلى 3 أقسام: الأول ما ثبت فيه الرفع، والثاني ما ثبت فيه عدم الرفع، والثالث ما كان الظاهر فيه عدم الرفع. ففي هذه الأقسام الثلاث الأمر واضح. وما لم يحصل ما لم يدل دليل على عدم الرفع فالأصل إيش؟ فالأصل فيه الرفع. وقال بعض العلماء إنما يرفع الإنسان يديه عند الابتهال وشدة الدعاء، أما الدعاء العابر فلا يحتاج إلى رفع يد. وبناء على هذا نقول مثلا إذا قلت لأخيك مثلا هداك الله لما فعلت كذا وكذا، أو أسأل الله لك الهداية وما أشبه ذلك، لا يحتاج إلى رفع اليد، لأن هذا من الدعاء العابر الذي لا يحتاج إلى رفع اليد. وهذا والله أعلم هو الظاهر، أن الذي ليس فيه ابتهال وشدة الحاح إنه لا يحتاج إلى رفع اليد، لكن ما كان يحتاج إلى الحاح أو ابتهال ينقسم إلى الأقسام الثلاثة السابقة. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عائشة وأرادت أن تخفي الأمر قال لها إما أن تخبريني أو يخبرني العليم الخبير، والظاهر أن هذا بعد نزول آية التحريم لقوله تعالى قال نبأني العليم الخبير، قال نبأني اللطيف الخبير، نعم في القرآن العليم الخبير وهذا اللطيف الخبير. وفي أيضا من فوائد الحديث أنه يجوز للرجل أن يضرب زوجته لكن ضربا غير مبرر، ضربا غير مبرر. وفي أيضا صراحة عائشة رضي الله عنها لما قال لها أتخافين إيش؟ قال أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله، قالت مهما يكتم الناس يعلم الله. نعم، هذا دليل على صراحته رضي الله عنه، والأمر خطير، لكنها هي رضي الله عنها خافت الحيف، ليس الحيف الذي هو ضد العدل وأنه الجور، لكن خافت أن الإنسان زوج وربما تسول نفسه أن يطلب الزوجة الأخرى بدون قصد الظلم. ومن فوائد هذا الحديث أن جبريل عليه السلام يتكلم بكلام مسموع، لكنه قد يكون خفيا وقد يكون فوق ذلك، لأنه كلم النبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بخفية. ومن فوائد هذا الحديث امتثال النبي صلى الله عليه وسلم لأمر الله، حيث خرج في الليل من أجل أن يفعل ما أمر الله به من الاستغفار لأهل البقيع. وفيه من فوائده أن رحمة الله تعالى بأهل البقيع، حيث أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخرج إليهم ويستغفر لهم. وفيه أيضا استحباب دعاء المرأة بهذا الدعاء، لأن الرسول قال لها مرشدا قولي إلى آخر. ولكن هل يستحب أن تخرج للزيارة؟ الصواب لا يستحب، بل إنهم من الكبائر كما مر علينا في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، ولكن إذا مرت بلا قصد فلا بأس أن تقف وتسلم وتدعو بهذا الدعاء. وفيه أيضا دليل على أن القبور ديار، لقوله على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. وفيه أيضا دليل على الفرق بين الإيمان والإسلام، لأنه عطف المسلمين على المؤمنين والعطف يقتضي المغايرة. وفيه أيضا أن الإيمان أفضل من الإسلام، حيث قدم المؤمنين على المسلمين. وليعلم أن الإسلام والإيمان شيء واحد إذا انفردا، يعني إذا انفرد كل واحد عن الآخر، وأنهما شيئان إذا اقترن أحدهما بالآخر. فمثال اقتران أحدهما بالآخر حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مجيء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وسؤاله عن الإسلام والإيمان، ومثال انفراد أحدهما بالآخر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وأمثلة كثيرة في القرآن والسنة. وقوله فهل أنتم مسلمون، هذا ذكر الإسلام دون الإيمان، لكن يدخل فيه الإيمان بلا شك. فإن قال قائل ماذا تقولون في قول الله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، قلنا نقول إن هذا مما يدل على أن هناك فرقا بين الإيمان والإسلام، لأن المؤمنين نجوا من العذاب، وأما المسلم مع هؤلاء المؤمنين فلن ينجوا، وهي امرأة لوط كانت في بيته لكنها مستسلمة، وظاهرها أنها مسلمة ولكنها كانت كافرة، ولهذا أصاب قومه. وفي أيضا من فوائد هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا للمتقدمين منهم والمستأخرين، فهل يراد المتقدمين بالإضافة إلى من ماتوا قريبا، أو يقال إن المستأخرين كل من دفن في هذه البقعة؟ في احتمال والله أعلم، لكن كما قلت لكم فيما سبق إن قوله أهل الديار أو دار قوم يدل على أنهم هم الموجودون. وفي هذا الحديث إشكال، وهو قوله وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، حيث أكد اللحوق بإن ولا، مع أن الأمر مؤكد، فيقال ولو كان الأمر مؤكدا فلا بأس أن يؤكد المؤكد، وهذا يدل على أن قوة الإيمان وأن إيمانه بذلك مؤكد. طيب، وفي إشكال وهو قول إن شاء الله، فكيف يقول إن شاء الله في أمر لا بد منه؟ قال بعض أهل العلم إن المعنى وإن إن شاء الله بكم لاحقون على الإيمان، وليس المراد لحوق الموت. وقال آخرون بل هو لحوق الموت، لكنه قيل ذلك على سبيل التعليل، يعني أننا نلحق بكم بمشيئة الله، كقوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، مع أن الله يعلم أنهم سيدخلون، لكن قال إن شاء الله للإشارة إلى أن ما يقع فإنما يكون بمشيئة الله. هذا جوابان. الجواب الثالث أن قوله إن شاء الله من باب التبرك، ولكن وليست من باب التعليق، والأقرب الله أعلم أنها من باب التعليق، وأن المعنى أننا إذا لحقنا بكم فإنما نلحق بكم بمشيئة الله.